باسم انهم تكفير وانهم خارجين على الولاة وانهم حزبيين ويبقى منتشي قوي وشايف نفسه انه هو داعي مع انه كل دعوته وعادات اهل الحق. طبعا ده مرسم من مراسم الباطل والضلال. ليه؟ لان اهل الحق لا يعادون من خالفهم حتى يبينوا لهم بالبيان العلمي، فهم؟ وتكون المعاداة ليست سب ولا شتم ولا تحقير ولا تنقيص. نضرب مثال بمسالك العلماء. ابن تيمية رحمه الله كان في زمنه كل الخلافات التي لا يعني زماننا ده مثلا ممكن يكون فيها 5% مما كان في زمنه. مش اقصد بقى السلطان والظلم والجبروت والطغيان وحكم الطواغيت، لا، انا اقصد الافتراق عن الحق ووجود الفرق واتباعها واصولها وائمتها، زي الجهمية، زي المرجئة، زي الخوارج، زي الرافضة، زي القدرية. اعد بقى يعني مثلا لما نيجي نمسك الكتب اللي عملها ابن تيمية مثال، يعني نجد الكتب التي فعلها ابن تيمية كتب تنقسم الى كتب فقه وكتب عقيدة، وعمل كتاب بسيط في الاصول اسمه المسودة من باب انها جهد في الايه فيما يتعلق بالفقه. في الفقه تجد جهده بسيط، عبارة عن اجابات ها جمع منها جمعها بعض من جمعها واعتبرها اختيارات، ولم ينظم تنظيما في الفقه مرتب، لكن ممكن يكون شرح بعض المتون زي التحرير، لكن هو ما ايه ما عملش ترتيب من عنده. في العقيدة هنجد ان كتب العقيدة اللي هو عملها هتجد ايه كلها عبارة عن منابذة للضلال والباطل الذي انتشر في زمنه بالتأصيلات العلمية المعتبرة، بعيدا عن أي مهاترات أو نيل من أشخاص أو إهانة أو تصغير أو تحقير. فمثلا منهاج السنة، كتاب كان في زمن الرافضة يرون أنهم هم أهل السنة، هم إيه؟ أهل السنة، وأن كل من خالفهم فهم أهل ضلال، وإن أضل فريق غيرهم هو الناصبة. من النواصب أو الناصبة؟ على وصفهم إن أهل السنة ما سموش نفسهم ناصبة ولا نواصب، إنما هم اللي سموهم كده. ليه؟ قالوا إن دول هم الذين نصبوا علي العداء، فهم؟ ليه؟ لحاجتين: أولا لأنهم لم يقروا بإمامته وينزلوه المنزل تليق به، وثانيا لأنهم نصروا أعداؤه اللي هم الصحابة، فهم؟ ولذلك هم بيتقربوا ببغض الصحابة، بالذات أبو بكر وعمر، وبإيه؟ وبتأليه علي باعتباره الإمام الأول في الاثنى عشر إماما، فبيعتبروا أن علي هو الولي المطلق والإمام المطلق، يبقى اللي ما يأمنش بعلي وإمامته يبقى بينصب عليه الايه العداء. وبالتالي وصفوا أهل السنة بناء على أنهم لا يروا أن عليا هو الإمام المطلق، ها، ويرون أنه صحابي زي سائر الصحابة، وأنهم بيثبتوا الفضل لكل الصحابة، يبقى هم أنكروا عليه مكانته ونصروا أعداؤه، نصروا أعداؤه، فيبقى هم نصبوا علي الايه العداء، نصبوا علي العداء، فسموا نواصب. وده معنى كلمة النواصب أو الناصبة لما تقراها في الايه. فطبعا لم ننصب علي العداء، ما فيش أحد من أهل السنة نصب علي العداء، علي أحد الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الراشدين، وعلي أحد المبشرين بالجنة، وعلي رضي الله عنه له المكانة العظيمة التي يثبتها أهل السنة له ولسائر الصحابة رضوان الله عليهم، وما لعلي من فضائل مثبتة عند أهل السنة كاملة. ما لعلي رضي الله عنه، وما لأبي بكر، وما لعمر، وما لعثمان، ولغيره، فهم؟ المهم مش نقصد كده، هم يرون ذلك وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها في هذا المقام. عمل كتاب اسمه منهاج السنة، كتاب كبير. هذا الكتاب كل ما فيه كله على بعض، من أول إن الحمد لله من لغاية آخر، رد على الرافضة وعلى الشيعة، وبيان أنهم ليسوا هم أهل السنة، من غير بقى ما يقول الضلالية، المجرمين، المبتدعين، المكفرتية، الخارجين على الولاة، اللي كاني اللي ماني، زي ما بيعمل الرسلانية وبيعمل القدسية وبيعمل الناس اللي هم بنوا دينهم على انهم ايه، انهم بكثرة الطعن يجمعوا الاتباع، وبالتحامي للولاة يأمنوا الايه، يأمنوا شره، فبقى دينهم ولاء للولاة، ولاة الامر يعني، ولا بل ان صح تقول ولاء ومنصرة للطواغيت ليأمنوهم، فهم، وطعن في اهل الحق بحيث ينفروا الناس من حواليه. والناس بتحب طبعا اي كلام متعلق بماذا؟ متعلق بما فيه امن الطواغيت، ومتعلق بما فيه منابزة اهل الحق الذين يتكلمون فيما يكلف، يبقى ولاء وبراء وكفر وإيمان وحق وباطل وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فده دين مر في نظرهم، دين شديد، إنما دين عدم الخروج على الولاء وعدم الأمر عن المنكر عشان وراء ذلك من فتن وعدم كذا وعدم كذا وعدم كذا، والتكفير، وعندنا ديننا مفيش تكفير، ويبقى بقى مختارنا حديث كده معين في الأئمة، وحديث معين في تكفير من قال لأخي كافر، وبالتالي بشار كافر. أنا كنت في حلقة دلوقتي قبل الدرس بتاعكم في منصرة روسيا وسوريا، ومنصرة يعني المطحونين المهلوكين اللي العلويين بيقتلهم كما لو كان صراصير وحشرات قربة، واستهزاء بالله واستهزاء بالرسول، وصفحة على الفيسبوك على إن ربنا بشار، نحن أتباع الرب بشار، الصفحة لو أنت رحت الفيسبوك وكتبت هتلاقي صفحة، وضرب الناس من ربك من إلهك، واستهزاء بكل ما هو من الدين. وبعدين واحد بعت على سؤال يقول لك هو بشار حد أقام عليه الحجة؟ لما الأمة شبابها اللي مناط بهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع راية الجهاد، تبقى شوية من الشباب غرزجية وشمامين وبتوع برشام، وشوية من الشباب بتوع بنات، وشوية من الشباب أتباع رسلان والقوسي، وشوية من الشباب مرعوبين وخايفين وبيدوروا على لقمة العيش عشان نفسه يتجوز، وشوية من الشباب بيشتغل شغلتين ثلاثة واخد بالك، ويمكن الصلاة ما بيصليش عشان مش بيلاقي وقت، وبعدين أربع خمس أفراد في الآخر بيجي يحضروا الدرس زي ما أنتوا كده أهو، ثلاث انفار، يبقى ايه؟ ادي التقسيمات. يبقى كيف يناض هذه الامة ان تنال كرامتها، ولن تنال كرامة الامة لا بانتخابات ولا باحزاب ولا بمجلس شعب ولا بمجلس عسكري، لن تنال الامة كرامة الا بالجهاد، والجهاد عمره ما كان خناقات، وعمره ما كان ميدان التحرير، وعمره ما كان تعدي على السفارة وقتل عسكريين، وعمره ما كان بندقية وانك تولع في حاجة، ده مش جهاد. انما الجهاد معناه راية وامام، او راية وقائد له مكنة في ارض ما او في مكان ما، يتبعه المخلصون ويشاركوه، ويبقى في ارض كر وفر ينطلقوا منها ويرجعوا اليها، فهم، هو ده الارض. زي ما بيحصل النهاردة مثلا في ليبيا بالنسبة للثوار، وبالنسبة لانهم عايزين يخشوا سرت او بني وليد، يبقى دم ده جهاد، واللي يصحح رايتهم ويقول لهم انو في الله جهاد في الله على الطواغيت وعلى اتباعهم، وجعلوها جهاد، ودي ارض الكر بتاعكم ودي ارض الفر، بحيث تكروا على سرت وبني وليد، ولما تحسوا بازمة ترجعوا ارضكم، هو ده الجهاد. وما تعملش باسم تراب ليبيا ولا تراب مصر ولا علم مصر ولا علم ليبيا، انما يتعمل ايه؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فهو في سبيل الله. قال يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل دون قومه، والرجل يقاتل يقال شجاع، ايهما في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله، كل ذا ما فيهوش في سبيل الله. فالأمة مكتوب عليها انه لا تنال عزها الا بذلك، ده تقدير، ده سنة كونية، سنة كونية. أمة الكفار سنة كونية تفتح لهم أبواب الدنيا، بحيث أن كل ما واحد يقول له أسلم يقول له أسلم، أبقى عندي شوارع زبالة وأبقى متخلف وكذا، أكون متخلف عقلي زيكم كده يا بلاد المسلمين، لا أنا كده إيه، أنا كده الصليب والمخلص مخليني فوق في إمامة الدنيا. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فسنة كونية في الكفار فتح الدنيا، ولقد أخذناه ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما قست قلوبهم فتحنا عليه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ببالك من كلمة فرحوا دي، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. دي سنة، السنة الكونية في الكفار ملهاش تبديل، لازم يمشوا في السكة دي. لازم اليابان تعبد بوزة يوم يتفتح عليها الدنيا فيفرحوا بما أوتوا، ولما حد يقول لهم اسلموا يقول لك تفوه هنرجع ورا بالمنطب ده، لا ده احنا شوف فين. لازم كوريا، لازم امريكا، لازم الصين يبقوا ملاحده، ولما حد يقول لهم اسلموا يقول لك عايزيننا نبقى المنظر ده. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أمال سنة بقى، سنة ربنا في المسلمين مش انه يفتح لهم الدنيا وحتى فرح ما أقولها، إنما يأخذهم بالبأساء والضراء ويزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهم؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا تبعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله وصلت الله عليكم صلت الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا، حتى في لفظ تراجعوا، وفي لفظ حتى تراجعوا دينكم، وفي لفظ حتى تعودوا إلى إلى عدم الرضا بالدنيا والإخلاد إليها والتقلب في شهواتها المباحة، مش ان هو قمرة وزنا ومش عارف وايه وقمر وسرقة، لا فهم. وترك المشبوه، لان البيع بالعينة فيه شبهة ربا، ما قالش اذا اكلتم الربا، انما قال اذا تباعتم بالعينة، وكأن الشبهات بتضيع علينا المقام. فدي نقطة مهمة تفهموها وتستوعبوها، سنة ربنا الكونية في المسلمين انه لا يرفع عنهم الذل الا بالجهاد، دي سنة. واحد يقول يعني ازاي؟ اقول له هو كده، انا بقول معلومة مش بقول كيفية، انا اذكر قضية عقدية ولا اذكر كيفية، لانه واحد يطلع منكم يقول ايه نجاهد ازاي وازاي نجاهد وجاهد الجهاد، انا ما نقولش كيفية، لكن القضية العقدية ما فيش فيها تردد، وهذه قضية مجزومة محسومة، شئت ام ابيت، عجبتك ما عجبتكش، وقفت على دماغك، دي قضية محسومة، لان دي سنن واصول. فهم؟ وبالتالي اي امة مسلمة بقى متدبرة لدينها مستسلمة لعقيدة الحق مؤمنة بها تمشي في السكة دي، شهر شهرين، سنة سنتين، قرن قرنين، تمشي في السكة دي، من باب ان يبقى المسلك فرع عن ايه؟ عن التصور. انما تمشي في سكة يعني شوف، يعني اي امة مش ممكن ابدا امة المسلمين تسلط عليها الافرنج، تسلط عليها التتار، تسلط عليها، تسلط، لم يفيقوا، لم يرفع عنهم الذل، لم ينالوا كرامة، لن ينالوا مكانة الا بايه؟ الا بالجهاد. دي مسألة مش مسألة افضل احسن. خد بالك عشان انت ما تفهم. واحد يقول لي كده بس كده احسن، ده كده افضل كده، بس مش قادرين، بس مش نافعين. صحيح احنا بنقول احزاب الانتخابات ضرورة وميتة، فهم، وهم وبزرميت وقرف وحاجة ما يعني لا نثق فيها ولا اطمئن اليها، قد نضطر اليها من باب دفع المنكر ومن باب لئلا نترك الامر، ها نترك الميدان فتسلط علينا عبدة الشيطان. لكن كل دي رخص، كل هذه ايه؟ رخص. والرخص بتبقى في قدرها وحاجتها بس. المسافر يفطر، هيتم يفطر عمره كله ولا الاصل انه صايم رمضان؟ اصلا يصوم رمضان، فاهم. لكن كون بقى ان احنا ننسى تتلبس معانا الامور ويطلع لنا شوية دعاء يقولوا لنا الخروج والقعاد والدخول والعمل واللي نام واللي قام وخلاص. طب انت عارف حاجة؟ طب انت فاهم حاجة؟ طب انت عارف ايه الاصول؟ طب انت عارف ايه سنة ربنا في الكون؟ طب ايه انت عارف المطلوب مننا ايه كمسلمين؟ المطلوب منك انك تبرأ من المبتدعين والحزبيين والضلاليين والمش عارف ايه والكمسرية والسوائين ايه في ايه؟ في ايه؟ اني دين ده؟ اني دعوة؟ اني تربية؟ يعني شوف حاجة نسأل الله العافية. لكن قصدي اقول انه هو الحق، اهل الحق لهم صفة، لهم تكوين، لهم ترتيب، ويصير غرباء دائما. ولا يمكن أبدا تبقى المجتمعات مقلوبة وتبقى الجهل غالب وتبقى الغيبوبة العقدية منتشرة وتلاقي أهل الحق أعزاء. لا يمكن. ليه؟ لأن دي وسط الغربة، دي الغربة يعني هو ده الوسط التي تظهر فيه الغربة، فاهم؟ زي ما نقول ده وسط ينمو فيه البكتيريا، فاهم؟ في الطب كده يقول لك الحالة الموضوع ده او المكان ده او الظروف الكذا او لما يكون في كذا في الجرح، ها يقول لك جود ميديا فور بكتيريا، يعني ده وسط جيد لنمو البكتيريا، يقولوا كده بتوع الطب. احنا نفس الحكاية، ده جود ميديا فور غربة، اللي هو الوضع اللي احنا فيه ده. ليه؟ كل واحد ماشي بدماغه، كل 10 مليون على بعض شايفين لهم واحد، كل 15 واحد لهم منهج، فاهم؟ بتطلع فكره معينه تبقى هي الاصل ويموت قدامها الاصل. فبدل ما تبقى الانتخابات والاحزاب ميته بقى دلوقتي بنتقاطع عليها كانها هي الجهاد وهي الاصل، وتناسينا انها ضروره، وغابت عنا القضيه الاصليه. وطبعا غياب القضيه الاصليه ممكن يفسد عليك تناولك للميته، لان لو واحد فكر ان الضروره بتحل الميته، هي الضروره بتجوز الميته ولا بتحلها؟ الضرورة تجوز الميتة ولا تحلها؟ تجوزها. يعني لازالت ايه؟ حرام. لا، لازالت الميتة حرام وانت بتاكلها للضرورة برضو هي حرام، ما تنسخش حكمها. فالضرورة لا تحل الحرام انما تجوز الحرام. الضرورات تبيح، القاعدة ما اسمهاش الضرورات تحل المحظورات، اسمها ايه؟ تبيح. فك الحظر مقطيا، بس هي في اصلها هي يا عم الشيخ، الشيخ يقول هي الشرع بيقول انها حرام حتى ساعة ما ها يرخص في تناولها برضو هي حرام، بس الحالة اللي انت فيها ها رفعوا عنك الاسم، قال لك انت بتعمل حرام بس الحالة دي بيترفع فيها الاسم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فهي حلال، فهو كده مبسوط، صاحب واجب، فهو مطاع، فهو مساب، لا فلا اثم عليه. يبقى اللي حصل ايه؟ انت بتعمل حرام يبقى لازم تقسم، لا ده الحالة رفعت الاسم لكن لم تغير الحكم. فالنهاردة احنا بقت الانتخابات والاحزاب بالنسبة لنا بقت اصل جديد، ونتخانق وحنتعاب، ومرشح اخوان ومرشح سلفية ولا وسلفية اسكندرية مش القاهرة، ولازم تبع حزب النور وحزب الظلمة، ولازم يكون مش عارف ايه ويكون ايه وشغلانة انا تعبان نفسيا منها. انا اكتر واحد بقول الضرورة وبنافح وبنظر، والناس تهاجمني وتقول الديمقراطية دين، وانت بتقول ازاي، وازاي انت بتقول انتخابات، وانت بتعلم الناس ان ده كفر وايمان، يا اخوانا ده المسألة مبنية على كذا ومبنية على كذا ومبنية على كذا، ومع ذلك نلاقي نفسنا طب احنا كلنا بنقول ضرورة، فهم، ومتأففين وقرفانين ولو حطينا بقنا هنمسح نقفل بناخرنا وهنغمض ونحط حتة عشان خاطر، مش كده ولا ايه؟ ولا انت هتشويها الميتة بقى وتقول له اديني؟ فبالتالي لازم الاصل ما يضيعش ما يغيبش، فاهم؟ انما هو اللي بيحصل غربة، الغربة شديدة لكل ما هو حق بين. هتلاقي غريب في وسط النصارى ماشي، غريب في وسط العلمانيين ماشي، غريب في وسط الناس الجهلة والعوام من المسلمين ماشي، ما هم مش عارفين لسه ما تعلموش، فبيشوفوني ملتحي ينكروا عليا اللحية، يشوفوا مراتي ينكروا عليا النقاب، يشوفوا مش عارف ايه كده لا كذا ماشي. أبقى كمان في وسط المشايخ والإخوة والملتحين والسنية ها غريب. هي دي بقى اللي ايه اللي ينبغي تكون واقف مش ماشي، لأنه لنبغي. لكن أهل الحق بينتصروا للحق، انتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقوموا أعداءه جماعات وفرادة، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عاده. ليه بقى؟ لأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، مش لا يخافون في حزبهم ولا في جماعتهم ولا في شيخهم ولا في الكبير بتاعهم، لا في الله. الأمر إلى الله مخالصا، مش مرورا بحزب ولا مرورا بداوة. المفروض دي وسائل، المفروض دي وسائل، ده مفك بفك بيه، شاكوش بدق بيه، ايه ماله قدسية عندي ليه؟ أن الموضوع هو المهم، الوصول لله عز وجل هو الهدف، والدفع المنكر وخشية الغياب اللي ممكن يؤسمني ويضيع ويضيع مصالح المسلمين والمسؤولية العظيمة من ربنا اللي أنا لم أدفع. لكن الأدوات والعدد دي مش هي المقدسة عندي. ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادة، فقهروا البدع المضلة وسردوها بأهلها وشردوا بأهلها واجتثوا. كنت بكمل أنا في موضوع ابن تيمية عشان بس أضرب المثال كامل، أقول إن هو لما جاء عمل منهاج السنة عمله عشان يرد على مين؟ على الشيعة. لما جاء عمل تعارض درء العقل والنقل، هو درء اسمه تعارض، اسمه درء تعارض العقل مع النقل، حوالي 10 مجلدات، عمله عشان يرد على المعتزلة، فهم؟ لما عمل الجزء السابع من الفتاوى الإيمان، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، عملهم عشان يرد على نفاة الصفات والمعطلة، والسابع بالذات عمله عشان يرد على الجهمية اللي قالوا ان الإيمان تصديق، بعد ما قدم في أوله، لو حد منكم بيقرأ في أوله خالص، نقل قول أبو بكر الباقلاني، المفروض الباقلاني من أهل السنة، لكنه زل في جانب، فقال بقول الجهمية في الإيمان إن الإيمان هو التصديق القلبي فقط. نقل هو قول البقلاني في الأول، لو حد منكم رجع للجزء السابع وقرأ في المقدمة هيلاقي بعد المقدمة شوية كده رح ذكر ما قاله البقلاني، ثم شرع في الكتاب كله لآخره عشان يرد على البقلاني، من غير بقى ما يطلعوا حزبي وضلالي وخارج عن الأئمة وتكفير وخوارج وكده. لكن دعاة طواغيت الزمان، فهم؟ واللي هم استقطبوا لتفريق وتفريغ الشباب من روح الولاء والبراء والجهاد اللي المفروض ان احنا نربي عليها الناس ولو 100 سنة لقدام، عسى ان احنا نصل لمرحلة العزة والكرامة. الساعة من اللي يعلمها؟ ربنا سبحانه وتعالى. والموعد من الذي يحدده؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس فين دورك انت؟ انت عمال كل ما تلاقي عجلة لا في، كل ما تلاقي عجلة على نصات فتسيها، كل ما تلاقي عجلة فيها شوية تروح مفسيها، كل ما تلاقي عجلة منفوخة تروح ضربها بسكين عشان تجيب الارض. مال مين اللي هينفخ؟ مين اللي هيملى العجل عشان يدور؟ دعاة الطواغيت اللي شغلتهم يعبدوا الناس للطواغيت، عملوا فينا ايه في الثورة؟ وخروج على ائمة، ودي ثورة ودي فتنة ودي مش عارف ايه، ايه ده؟ تحس انه ايه، امن ظابط امن الدولة بطل شغل، لكن هم لسه ما بطلوش شغل، لسه بيشتغلوا نفس التعليمات عنده. دي مش دعوة ولا ده دين. لازم تبحث عن الدعوة والدين والحق تتعلمه، لان انت هتعرض يوم القيامة يا نافع يا مردود، يا مقبول يا مردود. يا منتفع يا هالك، وده بناء على ما في قلبك من عقيدة. مش احنا قلنا هو ثم لقيتني لا تشرك بي؟ فين اللي في قلبك من عقيدة؟ كل اللي في قلبك اخوانك خوارج وتكفير وما تخرجوش عن الأئمة والولاة، هو ده اللي في قلبك من عقيدة يا وكستك؟ ده اللي في قلبك ده عايز مبيت حشري، ده مش دين ابدا. انما لما يكون في قلبك الولاء البراء حق الباطل، تمني الجهاد، تمني ان ربنا يرزقك ميدان الجهاد الشرعي، مش ميدان خناقة ولا ميدان ضرب ولا ميدان مش عارف تحرق كنيسة ولا ميدان تحرق اسم، لا ده مش جهاد، ده مش جهاد ابدا ولا دين، لان ده يحدث مفاسد. لكن الجهاد بيعلي، حتى المسلمين لو انتصروا لو اتغلبوا في جهاد قتلهم في الجنة وقتل الكفار في النار. حتى لو المسلمين اتغلبوا في جهاد يكفي ان المسلمين خرجوا رافعين راية لا اله الا الله، فهم؟ ثم موعود لهم ان يراجعوا نفسهم وينصرهم ربهم، لان ربنا لم يكتب على امة المسلمين ان تغلب دائما، فهم؟ لان ده وعد من الله، سنة كونية من سنن ربنا. رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني سألت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعاني الثالثة، سألت ألا يعذب من لا يشرك به، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وسألوا الثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. فالأولى ألا يعذب من لا يشرك به، دي مالها حق من الحقوق التي كتبها على نفسه سبحانه وتعالى. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، إن حد يتسلط على أمة المسلمين يمسحهم زي ما اتمسحت الرومان، زي ما اتمسحت الفراعنة، زي ما اتمسحت الإغريق، مفيش كده أبدا، لا يمكن. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح إيه؟ بيضتهم. لكن التالتة بقى إنه ما يبقاش يعني لا يجعل بينهم بأس، قضى إيه؟ هذا أمر خلقهم له، فهم؟ ولا يزالون مختلفين إلا ما إيه؟ إلا ما رحم ربك، ولذلك خلقهم. فدي سنة كونية ماضية. يبقى إذن ربنا ما كتبش على الأمة دي إنها تتغلب دايما، يعني تقوم تتغلب تقوم تتغلب تقوم تتغلب فتتمسح، لا. فاهم ولا مش فاهم؟ شوف أمريكا نزلت العراق 10 تنفار بيحاربوها بيرفعين لا إله إلا الله، أرهقتهم صحيح، أهلكت ناس كتير بسلطانها وعسكرها، إنما أرهقتهم في أفغانستان. المفروض إن أمريكا صرفت في أفغانستان اللي أورثتهم الخراب المادي والسقوط الاقتصادي، وبإذن الله جاب لهم الفقر يشحتوا، لكن مع ذلك اللي بيحاربوهم إيه؟ بعضهم بيرفع لا إله إلا الله، صار في بينهم خلاف فبيرهقوهم جدا، مع إنه الحجم حجم العسكر وحجم الآلة العسكرية لا يجعل ابدا مظنة ان يبقى فيه ارهاق. دول ناس هيطلعوا نزهة، هيطلعوا نزهة، وبالتالي ايه؟ فسحة كده، يعني يروحوا ازقزوا لب ويرجعوا. فلا وجدوا انفسهم ان هم في حضيض وان هم في خسارة شديدة، ظلوا كاتمين الحق وغير معترفين بالحقيقة، حتى اعترف نائب القوات الأمريكية وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان، يعني هو نائب القوات، نائب يعني زي نائب وزير الدفاع وقائد القوات الأفغانية، اعترف ان هم في أمريكا متورطون، وان القادة لا يطلعون الشعب على الحقيقة اللي هم فيها. عمل ايه فيه أوباما؟ شاله في ربع ساعة، طلب منه ان يعتذر وشاله على طول. ليه؟ لان هم فريق لا يعترف بالحق. لكن الشاهد من القصة مش بقى ان هم منافقين وكذابين وكفار ولا يقولون الحق ويفترون على الله الكذب، كل ده معروف من صفاتهم لان هي ودي تكوينهم، انما الشاهد ان هو اعترف ان هم مالهم متورطون وان هم في ازمة شديدة وضياع شديد، لكن لم يقبل منه هذا الاعتراف، لان ده طبعا هيخور الجند والعسكر وهيضعف الناحية النفسية الى اخر ما عندهم. الشاهد ان احنا لابد ان الامة تفهم انها لازم تمشي مشوار للجهاد. مشوار الجهاد ده سنة 2 10 100 200 تقدير المدة والتحديد لله. لكن هم يمشوا في المشوار، يوم اللي يسقط في الطريق يسقط صح. يعني انا بتمنى موت على عقيدة الحق. عقيدة الحق دي ما هياش قبر وولي، عقيدة الحق دي ما هياش عدم الخروج على الأئمة وتكفيرهم وجعلهم خوارج. عقيدة الحق دي مش معناه ان انا ابقى داعي طاغوت وجادل عن المشركين، فهم؟ زي ما واحد بعت منهم يقولك هو بشار حد اقام عليه الحجة، يبقى بقى من ذاك ان حسن مبارك يقول عليه ايه؟ يعني ده بقى لو سمع ان حد بيقول على حسن مبارك كافر، يبقى ده يعني ده بقى ما بيعرفش الجهاد وبينكره، هيجاهد فيك من كثرة يعني لما تبقى التلبيسات وقلب الفهوم بلغ الى هذا الحد. فهم ولا لا؟ بلغ الى هذا الحد. الشيعة كان الخميني عليه لعائن الله كان يجيب العائل عنده 14 سنة ويقول له، يروح حاطط له في مفتاح في رقبته ويقول له ده مفتاح الجنة، تخش حرب العراق تموت تفتح الجنة على طول. فهم؟ وهو مربي على عبادة الشخص، لأن الشيعة عبادة الولاة، عبادة الأئمة، ولاية الفقيه. يبقى مين المقدس ومين اللي كلمته مطاعة؟ الإمام. طب الإمام غايب ينوب عنه الايه؟ الفقيه للضرورة. مفهومة؟ يعني هو عندهم 12 إمام بيحكموا العالم الدنيا متسلسل، مش 2 12 مع بعض، يعني علي يموت يجي اللي بعده لغاية آخر الزمن. هم النهاردة مستنيين إمام هم بيسموه محمد العسكري، بيسنوه عن الاستبداد كل يوم على عقيدة عندهم إن الدلة إمام الـ12 لا يخرج يحكم الدنيا بالدين، يعني هو ده إمام الدنيا. طب ما هم دلوقتي الجمهورية الإسلامية دي عبارة عن إيه؟ بناء على عقيدة الشيعة وعقيدة الإثنى عشرية. ما هو اسمها كلمهم الشيعة الإثنى عشرية. معنى الإثنى عشرية يعني الذين تقوم أصول دينهم على الإيمان بإثنى عشر إمام. ولهم بقى مذاهب كثيرة جدا فيما يتعلق، مثلا عندهم في المكابيرة كفر، يكفروا بالكبيرة، جواز الخروج على الإماء على أي إماء على أي حاكم على أي أمير مهما كان، لأن الولاية للإمام فقط، إلى آخر حاجات كتير عندهم مش موضوعنا، يمكن يجي في طيات الكتاب طبعا كلام نبقى نبينه. لكن أقصد أقول إن أنت لازم تفهم حاجة مهمة، إن هو رب الأطفال دي على إنه يعبد الشخص، وقدر يخليه عنده ولاء مطلق شديد جدا بإنه المفتاح اللي في صدره ده مفتاح الجنة. فبيروح آخر مات في من إيرانيين أكتر من 8 ملايين عيل وعسكري وكبير وصغير في الحرب بتاعت العراق، في الحرب بتاع العراق. شوف بقى، تخيل انت الحرب العراق دي قعدت كم سنة؟ اكتر من 8 سنين. فاهم؟ ها؟ اكتر من 8 سنين. وبالتالي كان ايه؟ يجيب كله كبار، الصغر الكبار، خلصوا الكبار، يجيب العيال وكله داخل بايه؟ هل دي عقيدة الحق؟ لا، عقيدة الحق زي ما احنا عرفنا كده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونفضح احنا بنقول عقيدتنا ان ترك الصلاة كافر، يقولك انت خوارج، انت مكفراتي عشان بتقول كده. طب دي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، الصحابة كلهم مجمعون متفقون، بلاش مجمعون متفقون، بعض الناس اعتبرها اجماع، بعض الناس انا مش معتبرها اجماع، لكن بعض الناس عشان الاتفاق ملوش مخالف فقالوا ده كأنه اجماع من الصحابة ان ترك الصلاة كافر مع الاقرار بوجوبها. لو انت قلت كده يبقى لمجرد انك هترتبط ليه؟ لان الدين اتبدل وبقت فيه غربة، الدين اتبدل وبقت فيه غربة، وبالتالي الموضوع خد ابعاد غير حقيقية. فاهل الحق قهروا البدع المضلة وشردوا باهلها، ولتثو شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين. ولذلك يا أخوان إذا أردت أن تخالف، خالف بالحق، ولا تخالف بالشتم، ولا تخالف بالطعن، خالف بالحق. وإذا أردت أن تبارز، بارز بالحق، لا تبارز بالشتم ولا بالطعن. المبارزة بالطعن والشتم هي حيلة المفلس، لأن سلطان العلم يقهر ولا يقهر. سلطان العلم إيه؟ يقهر ولا يقهر. مفهومة؟ يعني الناس قاعدة تلغط وتقول مش عارف إيه، والأعمال والإيمان والعمومات ومش العمومات، وغرقوا في الإرجاء، وغرقوا في الأحوال التي تشبه أحوال المرجع، والأحكام التي تشبه أحكام المرجع، واعتبروا المخالف خوارج وتكفير، وإن ده ضد الحق، وإن دي عقيدة بطلة، وإن دي عقيدة الخوارج، وقعدوا يدندنوا بها في الشباب. درست مبحث اسمه مبحث الإرجاء، موجود على الموقع، أتمنى أن أنتم تسمعوه، أتمنى. أنا بقول كده بس من باب الدلالة على الخير. 26 شريط المبحث ده أنا درسته من غير ما ألمس أحد ولا أذكر اسم أحد ولا أعرض بأحد، وكان كل ما واحد يقعد وساعات يسألني أو يبعث لي ورقة أقول له من السفه ومن قلة العقل، مش من قلة الدين بقى، من قلة العقل، إن أنا أقوم بالجهد ده عشان أرد على واحد، لأن الدروس دي كلفتني الكثير جدا من البحث واستقصاء المراجع فيما يتعلق بما جاء فيها وثبت. لم تكن الأمور يعني أبينها كده فيما أعلم، حتى وإن كنت ما استقصيت فيه المراجع أنا عارف، كنت أحمل المراجع معي لأذكرها وطبعتها وصفحتها عشان يبقى فيها بيان الحج. علمني هذا البحث لما درسته، علمني تجربة عظيمة جدا، ظهر طبعا من انتشاره وتتبعه والناس وقبول الناس له وحرصهم على تفريغاته وطبعته كتابته على الكمبيوتر وانتشاره بين الناس، ويعني كان له أثر كبيرة جدا، لأن هو من سنة 92 أو مش فاكر قبلها ولا كام، مش فاكر بالضبط التاريخ، إلا أنه الشاهد أنه كان له دور كبير وأثر كبير جدا جدا. اللي اتعلمته ايه من الدرس ده؟ معلومة انا عارفها بس اثبتها لي ويقنها لي، وهي انه سيف العلم لا يقهر، سيف العلم لا يقهر مهما كان، مهما كانت الراس اللي قدامه دي راس خرسانة بيقطعها، فاهم؟ لكن سيف الشتيمة والطعن واللمز والتبديع والتفسيق والتكفير والقوارج وكفاء وتكفيريين والكلام ده كله، كل ده بيورث وكسة، وسبحان من ينصرف من عنك أتباعك. وإن ليكم في القوس آية عبرة يا أولي الألباب، كيف أنه ذهب إلى ما ذهب وقال بما قال وظن أنه طيره ارتفع، وسبحان الله العظيم على قدر ما ارتفع، ها على قدر ما سقط ووقع، حتى صار مسخة وصار الناس يتندرون به، وما أظهر ذلك فيه إلا الله. يعني ما حدش أظهر كده بحيث واحد عمل أو واحد ما عملش، هو صنع الله الذي جعله بعد الثورة يأتي ويتكلم كلاما ممجوجا سمجا سفيها يدل على مدى الخلل العقلي والعلمي. إنما ذلك احنا قلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادى، فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها، وجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين القطعية سلطان العلم في المحافل العديدة، وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإضحاض حجتهم أو حججهم الكتب المفيدة، فمنهم المقتضي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلص العقائد السلف الصالح من غيرها. يعني في كتب اتعملت في تأصيل عقائد السلف، يعني ابن تيمية، احنا كنا برضو خلينا المثال بتاعنا عشان ده شيخ الأصيل مثلا، عمل كتب كتير قوي في الردود وأطال فيها وأجاد، كذلك عمل كتب لتأصيل العقائد من غير ردود، مثلا عمل العقيدة الوسطية في تأصيل ما لله من الأسماء والصفات والأفعال على دليل الكتاب والسنة من غير ما يكون فيها ردود على، ليه؟ لأن ردود على منكر الصفات وعلى المعطلة وعلى الجهمية جاءت في ايه؟ في طيات ما جاء من رسائل في الفتاوى. فهم؟ يبقى كتب كتب فيها ردود وتخليص لعقائد السلف من غيرها، وفي كتب كتب معذرة كتب كتب فيها ردود وإضحاض لحجج المبطلين، وكتب كتب فيها تخليص عقائد أهل السنة، عقيدة أهل السنة في كذا أهم، عمل لها رسالة كذا بحيث تبقى. ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيد الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد، وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد. وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. سبحانه وتعالى. سبب نظم المتن وتأليف الشرح: قال: وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين. من هو؟ شيخ القرعاوي. أنا قرأت عليكم في الأول المقدمة اللي هي ترجمة المؤلف في الأول خالص، يعني اللي كان ما عرفش بعضكم اللي بيجي من البدو يجيش تاني ولا إيه، كان هو ذكر أن أكبر شيوخه شيخ القرعاوي، فهو الذي طلب منه ذلك: قد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصرا يسهل حفظ على الطالبين ويقرب مناله للراغبين، ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين. فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله، راجيا الثواب من عند الله، أسأل أن يأجره خير أجر وأن يعظم لنا وله الثواب واجعله من العمل الصالح من بعده، قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو بدأ يعمل استعان برب العالمين ورجى الثواب حتى يكون مطمعه ليس دنيويا، وطلب بقى حتى باللسان: لا حول ولا قوة إلا بالله، مش بس بالنية حتى باللسان. وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور، ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور، وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور، فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله، وأعانني وله الحمد والمنة على إكماله، وسميته سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول اللي هو الإيه؟ المتن. ده المتن مش الشرح، المتن اسمه، لكن بعد كده عمل بقى الشرح سماه معارج القبول، شرح سلم الوصول. فلما انتشر بأيدي الطلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب، سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكله ويفصل مجمله، مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن من المعلومة اللي تعرفها بالنسبة لمعارج القبول، أكبر كتاب لما يذكر مسألة يجيب فيها أكبر كم من الأدلة، يعني من الكتب التي تكسر الأدلة في المسألة الواحدة، هتلاحظها لما تيجي تقرأ. فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته. استخرت الله تعالى بعلمه، يعني طلب، انتوا عارفين الاستخارة، واستقدرته بقدرته، فعن لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول اللي هم سألوني عنه، مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السول أو على نيل السول اللي هو على نيل المراد، السول اللي هو المراد، على نيل السول. وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. والله أسأل أن يعين على إكماله بمنه وفضله، وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله، وأن يهدينا الصراط المستقيم واجعلنا من أنصار التوحيد وأهله. ودي مهمة أوي، أن يجعلنا من أنصار التوحيد وأهله. إنه سميع قريب مجيب، إنه سميع قريب مجيب. طب لما قالش سميع مجيب قريب؟ لأن سميع قريب تقتضي مجيب، سميع قريب تقتضي مجيب، يعني لأنه سميع قريب فهو يجيب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة القول في تفسير البسملة، طبعا هو لما قدم زي ما قرأت عليكم المنظومة في أول الأمر، ماله قال فيها: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. فبيقول أبدأ أي في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، أو كله في شأني كله. ومنه هذا التصنيف بسم الله، يعني أبدأ بسم الله مستعينا، أبدأ عم في موطن أخص، يعني أبدأ أن يكون عهدي وأن يكون شأني أن يكون المبتدأ في كل أمر وشأني بالبسملة. هذا من باب الموضع العام، وهنا على الخصوص أبدأ هذا التصنيف. يبقى أبدأ من غير ذكر المتعلق، أبدأ ماذا؟ أبدأ هذا التصنيف، أبدأ الكتابة، أبدأ الترتيب، أبدأ التصنيف، ولا فجعل أبدأ مالها غير مقيدة، حتى تكون عامة في موطن خاص، فيبقى مفهم من الموقع من الموطن إنها أبدأ التصنيف، لكن من حيث المعنى إن من الهدي ومن الأدب الإيماني ومن الأدب الشرعي أن يكون دائما بدءة أمري بسم الله. وده تقرير لمشروعية أو سنية أو أدب الابتداء بسم الله متبركا ومستعينا، يعني بمعنى أن البدء بسم الله ليست نوع من الطقوس أو الكهنوتية، لك لازم تقول الكلمة دي، فهم؟ لا، إنما هذا حال العبد الذي يعلم أن اسم الله مبارك، فهو يستجلب بالبدءة باسمه البركة وما يكون معها من الخير. فيبقى البدءة باسم الله مش كهنوت، والبدءة باسم الله مش طقس من الطقوس، فهم؟ إنما هي نوع استجلاب بركة من خلال إيمان العبد أن اسم الله ماله اسم لمن تبارك، وبالتالي تأتي معه البركة. اسم لمن تبارك، تبارك اسم ربك، مش كده؟ تبارك الذي بيده الملك، ها؟ فيبقى اسم لمن تبارك، فتأتي بذكره البركة وتحل معها البركة. أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي، وطبعا ده في مشروعية البدء بسم الله. وطبعا البدء بسم الله من حيث النصوص التي جاء فيها في السنة كلها ضعيفة، يعني مثلا كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم، كل أمر لا يجزم فيه بسم الله فهو أبطر، فهم؟ كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو منقول، أو غير ذلك من الألفاظ التي جاءت في السنة فيما يتعلق بمشروعية البدء بسم الله. هذا ماله كله ضعيف كله. طب ما البدء بسم الله؟ نحن نقر بأنها مشروعة وأنها مسنونة وأنها من الأدب الشرعي، ده أدب من الأدب، من أدب العبادة، من أدب العمل، من أدب القول، من أدب الأحوال، من أدب الحركات والسكنات، أن تكون بدأتك في قيامك، في قعودك، في شرابك، في طعامك، في كذا. طب ده جاي منين؟ جاي من عدة مصادر. المصدر الأول القرآن، أن القرآن سن لنا البدء بالتسمية، فهم؟ باعتبار أنه هل بسم الله آية من كل سورة؟ فهم؟ لا، هي ليست آية من كل سورة، مع الاختلاف يعني اختلفوا، لكن النظم والترتيب توقيفي ها على وفق السنة، وهي البدء بسم الله أو الابتداء بسم الله. فإحنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهم؟ لكن القراء أهل القراءات يعني أهل فن التجويد اختلفوا اختلافا كبيرا في هل الفاتحة البسملة آية من آياتها، من آيات البسملة فاتحة بالذات مش كل سورة. ففي فريق كبير حتى ثبت في المتون ان بسم الله الرحمن الرحيم مالها آية من القرآن، بناء على ايه؟ انهم قالوا ان هم سبع مثاني متفقين عنها، ايه سبع مثاني. فمنهم من جعلها سبع باعتبار ان فريق قال هي آية، فجعل ايتين آية واحدة او مقطعين آية واحدة، ومنهم من قال هي ليست بآية فجعل المقطعين ايه ايتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ده مقطع. بسم الله الرحمن الرحيم أدي واحد، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين أدي اثنين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، معذرة، ثلاثة، بعدين مالك يوم الدين، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، ده مقطع، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم، مقطع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده مقطع. فكده يبقى سبعة. اللي قالوا الفتحة بسملة مش آية راحوا عاملين إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مقطع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مقطع. فجعلوهم آيتين، جعلوا الآية الأخيرة إيه؟ آيتين. ده في حتى ده موجود في النظم، أنا بس مش حافظ النظم، في ما يتعلق بقولهم في الفاتحة. فيبقى هما اختلفوا اختلاف كبير على فريقين، فريق أثبت أن البسملة آية من الفاتحة على الخصوص، وفريق لا، وبالتالي الفريق اللي قال لا ماله استوى مع الفريق اللي قال أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كل سورة، لكن مجمع على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فيبقى هي آية من القرآن، مفهوم؟ وطبعا نظم القرآن، نظم القرآن ده ايه ماله؟ هدي، ها؟ والهدي فيه البدء بسم الله، فبقى كل سورة بسم الله بسم الله، ما عدا التوبة، لأن التوبة إما مكملة للأنفال، وإما لأنها سورة فيها فضح وعذاب فلم يجعل على رأسها البسملة. المصدر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حض في كثير من الأمور على الابتداء بالبسملة، بعيد عن نصوص الايه؟ النصوص العامة اللي هو كل أمر يبدأ فيه بسم الله، أو كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله، أو يبدأ فيه بالحمد لله. احنا قلنا كل نصوص دي ضعيفة، لكن في نصوص كثيرة جدا صحيحة أمر عند كثير من الأعمال أن يبدأ فيها بسم الله. فمثلا في الطعام علم الصبي عمرو بن أبي سلمة، ربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال له إيه لما وجد، قال وجد يدي تطيش في القصعة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك، قال إيه يا غلام سم الله، يبقى ده أمر بالإيه بالبدء بالتسميع عند الطعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب مكتوبا بدأه بالتسمية، يبدأ مكتباته بالتسمية. وحض على غير ذلك، غير الطعام، يعني مثلا في الوضوء، ها، في الوضوء، في الشرب، في دخول المسجد، ها، في الخروج منه، حتى في إتيان الأهل، كل ذلك يدل على إيه؟ على أدب الابتداء بسم الله. مفهومة؟ أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله ومنه هذا التصنيف بسم الله متبركا ومستعينا. أبدأ بسم الله مستعينا ومستعينا به، أي وإياه بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم إياك على الفعل يدل على الحصر، فلو قلنا نعبد إياك ففيها احتمال عبارة غيره، أما لما نقول إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، فيبقى إياك نعبد وإياك نستعين، آية الفتحة 5. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عشان كده بيقول أبدأ بسم الله مستعينا، رواه الترمذي وأحمد. وهو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط، نهي لنا عن الاستعانة بغير الله. يعني هو بيقول له إيه؟ إذا سألت سياق شرطه فاسأل الله، كأنه إيه؟ يقول له لا يصح بحال أن تسأل غير الله، لأنه جعلت في سياق شرط. وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط، نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خارق للعباد وأفعالهم غيره تعالى، وده يأتي لها بيان إن شاء الله. فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء. يعني إيه؟ يعني أي إنسان يعان بنفسه أم يعان بربه؟ يعان بربه، وبالتالي ليس نفسه لا عون له ولا لغيره، ومن فقد الأمر لنفسه فهو أشد فقدا منه لغيره، صح؟ يعني لما واحد مش عارف يعمل حاجة لنفسه، هو لنفسه، هل يستطيع أن يفعلها لغيره؟ يبقى هو إذا كان هو عاجز في حق نفسه فهو في حق الغير إيه؟ أعجز، وبالتالي لا يعين محتاج محتاج، ولا يعين فقير فقير، ولا يعين عاجز عاجزا. وأنا اتكلمت لما اتكلمت على أنه المعين سبحانه وتعالى وبينت ذلك. وبالتالي لا يمكن لا شرعا ولا عقلا أن يطلب العون إلا من الله. ليه؟ لأنه بالعقل خلاص الشرع معروفة اللي هي الأصل. طب بالعقل؟ لأنه لا يملك المد بالعون إلا الله. طب المخلوق ما يمكن في حد عنده أصله ما عندوش عون أساسا؟ فلما كان العون عند الله وحده، يبقى حتى اللي مش مؤمن بيه بالعقل هيطلب العون منين؟ ها؟ من الله. ده بالعقل، لأنه لا يملكه إلا هو، مش هو عايز عون، والعون مش موجود إلا عند ربنا. واضحة؟ وخلاصة القول في تفسير البسملة والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتاب المفسرين، في كتب المفسرين، ولنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء أداة تخفيض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل. يعني احنا لما بنيجي نقول باسم، الباء هنا سموها باء الاستصحاب، وجميع الباء في القرآن جميع الباء بتجر، ومعناها في البسملة الاستعانة، يعني بسم الله أستعين، مفهوم؟ أو أستعين بسم الله، فالباء هنا بتدل على هذا المعنى، فدل على أنني أستصحب اسم الله في الابتداء ذكرا على سبيل ايه؟ الاستعانة. عشان كده أول إن البدء بالبسملة مش كهنوت ولا طقس من الطقوس، إنما هو ذكر اسم من تبارك من أجل إيه؟ البركة. وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة، يعني هي أساسها إيه؟ باسم الله به ألف سين، فمن باب التخفيف بقت به سين، إنما هي أساسا اسم ودخلت عليه الباء فبقى باسم لكثرة استعماله، يعني دايما المستعمل أكثر يقع فيه التخفيف، حتى في القطع المستعمل أكثر يقع فيه التخفيف في القطع، وهكذا. وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها إلى الباء، يعني إحنا بن إيه نقول بسم الله، يعني بحيث إن أنت بتظهر الباء إظهارا كاملا، يعني مش بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فضل الإيه؟ لا ده تطويل الرسم، ده تطويل الرسم ان هي ايه تبقى البيه معاها عشان الشعار ان دي كان في الف هنا، ده تطويل الرسم العثماني. انا بتكلم على الكلام، لو في تخفيف مع الالف هتبقى باسم. كسرة الاستعمال بيعمل ايه في الباء؟ بيجعلها مهموسة. ها يعني انت لما تيجي تقول لواحد انت جبت دي بكام، بتقولوش انت جبت دي بكام، انما بتقول له ايه بكام، فكأنها طلعت ايه كام من غير به، لكن انت تبرزها في بسم الله. فلما بيجي احد يقرأ بيقول ايه بسم الله، طبعا بس مش بقول بكده يعني، انما بتبقى واضح ان لازم تذكرها. لكن الجزء الثاني اللي هو قيد لما اسقطوا الالف اللي انت ردوا طولها الى الباء ليدل على السقوط، اللي هو ايه الرسم، ان في بعض الرسم يحط به ويطول وبعدين يحط سين اشاره الى ان الطول ده بدل ايه بدل الف ساقطه. ولذلك لما كتبت الالف في اقرا باسم ربك الذي خلق ردت الباء الى هيئتها اللي هي ايه باسم، اقرأ باسم، ها انت بتقول اقرأ باسم ولا اقرأ باسم، فبقت خففت ولم تطول لانه جاء ايه المكان سبب التطويل هو ايه الالف، ردت الباء الى هيئتها. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، ده في حق ربنا فقط، الاسم هو المسمى وعينه وذاته هو في حق ربنا فقط، لكن الاسم عموما في اللغة ممكن يبقى اسم رسمي وممكن يبقى اسم ذهني وممكن يبقى اسم عيني. يعني لو مدرس اللغة كتب على السبورة الفصل كله ما فيهوش حد اسمه أحمد، وكتب ايه في الدرس أحمد، وقال أحمد اسم علم ويرفع إذا جاء في مقدمة الجملة، يبقى أحمد هنا إيه اللي مكتوب على السبورة ده، يبقى اسمه إيه اسم رسمي، يعني ملوش وجود إلا مجرد المرسوم على الحيطة، صح؟ ومش مجرد انك تقرأ احمد دي يومي انت ليك ابن عم مش في البلد مش موجود يبقى هو ده صح؟ فبايه ده اسمه الاسم الرسمي. طب ولو جو بقى جابوا المدرس جاب واحد كان غايب ولا بتاع وقال له هو ده احمد اللي ايه اللي نجح او اللي سقط في الامتحان، يبقى هنا ايه بقى عيني هو ده احمد اللي سقط اللي نجح اللي خد الحاجة اللي جاب هو ده عينه. وممكن يتقال مثلا فرس او شجرة، فانت تتصور انت مش موجود لا شجرة ولا فرس لكن تتصورها في ذهنك ازاي. انت عمرك ما شفت الفرس مثلا، بلاش تمساح بلاش بكتيريا نوع من البكتيريا، خلينا بحاجات حقيقية فعلا. فيجي اللي بيشرح لك ايه لا انت عارف عينها اللي هي موجودة في المكان الفلاني زي احمد اللي ساكن في الحتة الفلانية او اللي قاعد جنبك خلاص، وحتى الرسم ممكن يكتب اسمها وممكن ما يكتبش اسمها، وبعدين يبدأ يوصفها لك فتتكون في ذهنك صورة ليها، فده اسم وجود ايه ذهني. فهم؟ فبقى عندنا الاسماء منها اسم رسمي او وجود رسمي ووجود ايه عيني او ذهني، خلي بس الترتيب بيبقى رسمي وبعدين ذهني وبعدين عيني اللي هو الحقيقي. يبقى انا مثلا واحد قال لي تمساح فرح كاتبها، فانا قلت له ايه تمسوحة تمساح رح اريها لي لا تمساح، كده عرفت ايه الرسم صح؟ في حاجة في ذهني لو انا عمري ما شفته ولا اعرفه هتيجي حاجة في ذهني، يبقى اذا هيبقى وجود ايه ده رسمي فقط. تمساح حروف، ما انا بقوله هو مش عارفه خالص ولا شافه قبل كده، فلما يقرا هو مش عارف حتى يقراها فراح مقرها له، فاذا هو شايفها دلوقتي وجود رسمي ولا يعرف لها وجود ذهني ولا عيني. وارد ولا مش وارد؟ وارد. فاذا وصفه له او جاب له صور بدا يوصف عنده ايه يوجد عنده ايه وجود ذهني. لو خدوا حديقة الحيوان ولا خدوا النيل ولا وقالوا هو ده بقى ايه عيني صح. احنا بالنسبة لنا في حق ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين بان الرسمي والذهني ها والعيني ماله والذاتي كل ذلك واحد. بس خد بالك من الحتة دي مش المهمة، لو كتبت الله على السبورة هل ده يبقى ذات الله؟ طبعا لا يقينا من غير تردد، انما ده اسم لمن له وجود ذهني وله وجود ذاتي. بس بلاش عيني عشان عيني ايه خاصة بالاعيان، له وجود ذاتي. فبقى الاسم اللي هو الرسمي اللي هو الوجود الرسمي لا ينفك عن الوجود الذهني والوجود الذاتي ابدا. احنا شفنا انا ضربت لكم الامثله عشان تعرف ان الرسمي والذهني والذاتي مالهم ممكن ينفصلوا في حق غير الله لكن في حق الله لا ينفصلوا. فانا لما اقول بسم الله بالنطق هل انا خرجت من بقي ذات الله؟ انما خرجت الاسم الدل على المسمى الذي لا ينفك عن الذات ها وجودا في ذاته ووجودا في ذهني ومسمى على لساني. ليه؟ لانه لما قالوا للجهمية القاعدة دي قالوا لهم خلاص لو احنا كتبنا الله على ورقة وحرقناه يبقى حرقنا ربنا. ليه؟ مش انتوا بتقولوا ان الاسم عين المسمى، وبتقولوا انه والمسمى الاسم والمسمى هو المسمى وعينه وذاته. هو الراجل بيقول كده ده كلام صح. ده من حيث ايه؟ من حيث ان كل وجود واحد ولا ده وجود متعدد لذات واحدة؟ يبقى الوجود الرسمي ليس هو الوجود الذاتي، صح؟ إنما الوجود الرسمي مرتبط بالوجود الذهني، مرتبط بالوجود الذاتي، لا ينفك بعضه عن بعض. لكن احنا في المخلوق نقول احمد، نقول احمد، فلما نقول احمد ممكن تبقى مجرد كلمة بس ما نفهمش منها غير كلمة حروف، زي تمساح، زي نوع من البكتيريا، فهم؟ ممكن في بعض الاحيان نركبه على وجود ذهني، احمد ده نوع من البني ادمين او اسم من اسماء المسلمين، ما يتسماش بالنصارى ولا بيتسماش بكده ذهنيا، صح؟ وممكن يبقى الثلاثه مع بعض احمد اخويا او احمد ابني او احمد ابن عمي، ها؟ لكن وارد الانفصال، فالانفصال موجود والارتباط موجود، والارتباط اتنين بس. لكن في حق ربنا عندما تقول الله، عندما تقول الرحمن الرحيم في عقيدة المسلمين، يعني في حق رب العالمين، ما فيش حاجة اسمها انك انت تسمع كلمة الله فتنظر لها كما لو كان كلمة تمساح حروف ما انتش عارف لها ذات ولا وجود ذهني، لا. ده اول ما بيقال الله بتقول سبحانه وتعالى، الارتباط المذكور اللي هو الاسم بالمسمى، بالوجود الذهني، بالوجود الذاتي، كله تركيب واحد. وبالتالي لما انا اقول الله مفيش حاجة اسمها الاسم حاجة والمسمى حاجة، ها؟ ممكن في الاداء، لانه كتابة الاسم ليست هي وضع الذات، مفهومة؟ وتصور الذهن ليس هو وضع الذات في الذهن، فهم؟ والذات المسماة التي فوق السماوات البائن على المستوى على عرش جل جلاله المسمى بهذا الاسم، واضحة؟ ليس هو المكتوب على السبورة أو الورقة. إنما من حيث المعنى الشرعي ومن حيث التواجد الشرعي الكامل، إيه اتأخرت ولا إيه؟ استروح؟ لا حاضر، نخلص بعد دقايق على طول يا
شيخ. طيب بعد ما انت الخطبه بكره لازم اقول لهم دلوقتي بس خلاص.
الجمعه خطبه الجمعه هنا بكره ان شاء الله تعالى باذن الله. انا عايز انبه عليكم ان خطبه الجمعه حقي هنا، يعني خطبتي انا بكره هنا ان شاء الله تعالى. فالاسم زي ما قلنا له وجود رسمي، اي اسم، اي مسمى، اي ذات لها وجود رسمي ولها وجود ذهني ولها وجود ايه؟ عيني. يمكن ان ينفصلوا بحيث انت لا تعرف ولا يرتبط الا مجرد الرسم، فيبقى كأنها كلمة مع انها اسم لذات معلومة. فمثلا الطفل الصغير لما بيتعلم النطق والكلام نقول له شجرة فما يفهمهاش، نجيب له صورة ونقعد نقول له شجرة، فيبدأ يرسم ما بين الصوت أو الاسم اللي بيتقال له أو الكلمة المرسومة إذا كان بدأ يعرف يقرأ وما بين الصورة. وبعدين إيه؟ لما نروح مكان فيه شجر نقول له إيه؟ شجرة. فكون عنده سوء الإيه؟ الوجود الاسمي اللي هو الرسمي، وبعدين الوجود الذهني اللي ربط ما بين كلمة شين جيم ريه تي، كلمة كل هذه الحروف، وبين تصورها في الذهن ان ذلك المركب الذي ذو ايه؟ ذو ساق، هو فروع واوراق وما شابه. ولما بقت لها عين، وقف على عينها وذاتها، قيل له هذه ايه؟ هي الشجرة. في حق رب العالمين هذا الانفصال المرحلي او الوجودي ما بين الاسم والمسمى والذات غير موجود، غير موجود. فلا تمر ان احنا نقول الله الله فمن غير ما تفهم لا وجود ذهني ولا وجود ذاتي، وبعدين تمر بمرحلة تعرف وجودا ذهنيا لهذا الاسم، وبعدين تمر المرحلة تعرف ايه؟ وجودا ذاتيا لهذا الاسم. بل عندما يقال الله يبقى الوجود الرسمي اللي هو الاسم والمسمى اللي هو الوجود الذهني و ذات الله عز وجل، كل ده يعني لما اقول الله يبقى انت مباشرة بيرتبط الاسم بالوجود الذهني بالذات في نفسك في ايمانك شيء واحد. يبقى ما اقول لك من الله ما تقوليش انا فاكر ان هو لا الله تقول سبحانه وتعالى الله القادر الله الله اكبر الله على طول انت ما عملتش مراحل. لكن في الوجود الاسمي والرسمي في اي مخلوق ممكن تعمل مراحل بدلك انت تقول ايه انا عارف اسمها بيسموها كذا بس انا عمري ما شفتها بيسموها كذا بس انا ما اعرفش عامله ازاي مش كده. لكن لا يمكن يكون هذا في حق الله عز وجل. هذه معنى يعني المعنى معنى عقدي وليس معنى تركيبي. معنى عقدي وليس معنى تركيبي. الجهمية بتجهمهم بإغلاقهم فهموا انه ده معنى تركيبي فقال لك لو قلت ان الاسم هو عين المسمى هو عين الذات ها مش كتركيبة عقدية مش كتصور عقدي ها متكامل لا ينفك قالوا خلاص ده احنا لو كتبنا الله على ورقة وحرقناه يبقى كده. فده طبعا من ايه من السفه لانه فكروا ده تركيب ميكانيكي ان الاسم بنركبه على الذهن وبعدين بنركب عليهم الذات فيبقى ده جزء. لا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك لو واحد استهزأ بورقه مكتوب عليها الله بنعتبره مستهزئ بالله ولا معتبر ولا بنعتبره مستهزئ بالرسم ها بالله صح عشان كله مرتبط بعض لان ده تركيب واحد مش واخدين بالكم انتوا. لكن يعني افهم الحته دي لو واحد ورقه مكتوب فيها الله فبنقول له دي فيها اسم الله ما تقطعهاش ما تهنهاش يقول لك ما هنهاش طب ها انا تف عليه والعياذ بالله والعياذ بالله. يبقى اذا هو هنا نقول ايه هذا استهزأ بالله ما نقولش استهزأ بالورق بالرسم صح صح ولا لا. ده لانه ايه لانه في ما يتعلق بالتركيب العقدي والإيمان العقدي الاسم هو عين المسمى هو عين الذات كتركيب عقدي. واضحة مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ لأنك لو فهمتوهاش هتقلب معاكو. في حاجات في العقيدة لو ما تقلبتش تقلب ضد كده تلاقيها راح يتعامل لك دم الفنافوخ. لا الورق من المصحف يتحرق لعدم امتهانه يتحرق مش يتحرق عشان احتقاره. يعني انا حاسس ان هيتداس عليه بالرجلين انا حاسس ان هو هيتحط في المخزن وهيتبهدل حاسس ان العيال هيلعبوا بيه فبيتحرق وبعدين يلقى في النهر عشان مبقاش في موطن نجاسات ولا في موطن دوس اقدام حفاظا عليه من الامتهان. لكن لو واحد حرق المصحف احتقارا وحرق المصحف حقدا يبقى ده ايه كفر والعياذ بالله لانه فيه استهزاء بكلام الله وده استهزاء بالله وهكذا. واضحة دي؟ هنقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا وإياكم صالحا والوجيه خالصا والحمد لله رب العالمين.